فهذا والبعيد منه قريب والسر عنده علانية سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد، فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره، لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. يقول: وإذ تعبد بهذه الأسماء رتبتان، الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه. المخلوق أي شيء أمامك يحجب عنك إيه؟ ما وراء، فلا تعرف ما وراء هذا الجبار أو الشخص لو واحد أمامك يشوف اللي خلفه وهكذا. الاستحاب لا ترى ما وراءها من الشمس مثلا إذا حجبت استقر الشمس وهكذا، هذا فعل المخلوق. فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب. والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد بعد أن تشهد هذه الأولية وهذه الآخرية وهذا الظهور وهذا البطون، مرتبة ثانية أن تعامل كل اسم بمقتضى. فالمرتبة الأولى مرتبة علمية، أن تشهد ذلك بقلبك وتعلمها وتوقن به. المرتبة الثانية عملية، أن تعامل كل اسم بمقتضى، فيعامل تقه تعالى بأوليته لكل شيء وتقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقتضيه ذلك. ما دمت مؤمنا أن الله تعالى هو أول وأنه آخر وأنه ظاهر وأنه باطن، ما دمت تؤمن بأنه الأول بمعنى أنه سبق كل شيء وكل ما عداه مخلوق بعده تبارك وتعالى، يعني هو ولود بعد الله سبحانه وتعالى، فتعامل ذلك سواء تبقه بالإحسان تبقه بالخلق، إن كنت عدما قبل أن تولد، الله الذي أولدك بأوليته، فتعامل ذلك بهذا ما يقتضيه من إفراده أن توحده وألا تنتسب إلى غيره، لأن كل ما عداه من إله باطل أو من أسباب كلها إنما يعني هي يعني مخلوقة، فينبغي أن تلتفت بقلبك وتتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى، تفرده ولا تلتفت إلى غيره ولا تثق بسواه ولا تتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأجل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأعظم نعمة في الوجود كل وهي نعمة الإسلام، أعظم نعمة على الإطلاق نعمة الإسلام. فهل شفع لك أحد عند الله، شفع لك أحد المخلوقين حتى الأنبياء والمرسلين في الأجل بأن يجعلك أنت مسلما ويجعل فلانا كافرا؟ هل سبق إحسان؟ هل سبق شيء منك وأنت توفي خير من الدهر أن تكن شيئا مذكورا؟ هذا محض راجع إلى أوليته إحسانه إليك في الأجل سبحانه وتعالى بدون سبب. إمام المقيم رحمه الله تعالى: والتعبد بهذه الأسماء رتبتان، الرتبة الأولى أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شيء والآخرية بعد كل شيء والعلو والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالمحجوب يحجبه مثله عما هو دونه، فيصير الحاجب بينه وبين المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى الخلق منه أقرب إلى الخلق منه. والمرتبة الثانية من التعبد أن يعامل كل اسم بمقتضى، فيعامل فقه تعالى بأوليته لكل شيء وفقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها بما يقضيه ذلك من إفراده وعدم الانتفاق إلى غيره والنسوخ بسواه والتوكل على غيره. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ ما الذي سبق منك؟ أنت كنت عدما، فكيف يثبت لك وسيلة؟ من الذي شفع لك؟ لا أحد على الإطلاق، فهو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول: وينبغي أن ينزل كل واحد من هذا الكلام على نفسه كأنه هو المعني به دون سؤال. يقول رحمه الله: فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام؟ ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل خفضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمارات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرفق لمن له سكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه، فابرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك، واسم بهمتك عن ملاحظة لا تقنع بالخبيث الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى قضى ألا ينال ما عنده إلا بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد، فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد، ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، بل هو الذي زاد عليك بالأسباب كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا فسبقت توبته توبته، فلولا التوفيق لم تاب. الله سبحانه الذي يخلق إرادة الخير في القلب، هذا هو التوفيق، بل هو الذي زاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعالله وحده وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مجتنما لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة دماع المعرفة بالله ودماع العبودية له، فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته، فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهم من مهماته. يعني من التفت إلى هذه الأشياء فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه عن الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى ويوجب الظلم والجهل والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه وتعالى قضأ بصيرته وكمل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمسلم حقا من علومه وأعماله وأحواله وأهوائه. يقول أستغفر الله من علمي ومن عملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما. فالعمل الصالح الذي عملته هو في الحقيقة هو فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا توفيقه لما فعلته. الأسباب التي أخذت بها وأطلقت إلى النتيجة كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى أولا لا يهيئها لك، وإذا هيئها لك ربما قضى موانع تمنع تفعولها، فكل هذا إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى. فيقول المؤمن أستغفر الله من علمي ومن عملي، يعني لا أنتقل إليهما، أن أقول هذا علمي أو هذا مالي، وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهم وابتلأني بها قليلا من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وسقف منته ودوامه، فيجيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين القطرين الأدنى والأعلى سواء غيره. الثواب الأول الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها، فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها ثانيا عن رؤيته، لا يرى عمله السبب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، يعني عن شهود نفسه متكثرة بهذه الأعمال. أي نعم. فإن الحال محله الصبر، والصبر سلف القلب والنفس. فإذا نزل العطاء في الصبر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتنه وتستطيل. فإذا وصل إلى القلب نور صفة منة وسهل معنى فيه المنان وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم بجانب اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به، اشتغل بتخصيص صفة الأول أو اسم الأول واسم المنان عن أن ينكر إلى نفسه ثاني أو أن يرى لنفسه فضلا أو أن يتعلق بسبب من الأسباب. وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سقف فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بل ينسب هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. والعلم بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها له أثر عظيم في دفع الوسوسة ورد كيدها. أشار إلى ذلك حفر الأمة ابن عفان رضي الله عنهما، فقد أخرج أبو داود سند الحسن عن أبي دليل قال: سألت ابن عفان رضي الله عنهما فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. يعني وسوسة، ومن شدة يعني نوضي لها لا يتجاسر على أن ينطق بها، تعظيما لله سبحانه وتعالى. فقال لي: أشيء من فك؟ قال: وضحك. قال: ما نجا من ذلك أحد، حتى أن الله قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في فك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال: فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لأن المستحق ما قلت في حديث آخر: يأتي الشيطان وحدكم فيقول: هذا الله خلق الشمس، هذا الله خلق الأرض، خلق كذا وكذا، فمن خلق الله؟ يقول النبي عليه الصلاة: فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ثم لينته يتوقف عن الاستفراق في التفكير. كذلك ابن عباس هنا يدلون على علاج آخر أيضا، هو أن تقول: هو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وإلا كما نقشنا الأسبوع قبل الماضي، وإلا الذي من إيه اتفقت لو ان بتقول ربنا والعياذ بالله يعني اله خلق الكون وخلق المخلوقات، فتقول: من خلق الاله؟ والعياذ بالله لو انك اتصرفت وقلت: خلقه خالق اخر، واضح؟ طيب الخالق الاخر مين خلقه؟ هتقول كمان انت خالق ثاني، وهكذا يفضل ايه يلزم التسلسل، وهذا محال محال. لكن اذا تعبدت باسمه الاول، ما معنى الاول؟ الذي ليس قبله شيء، فهو هو الذي أوجد ما عداه من المخلوقات. أما الله وحده سبحانه وتعالى هو الخالق الذي لا لم يسبق وجوده عدم. فحينما تأتي تقول: آمنت بالله، وتتلو هذه الآية وتقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أنت ترد على الشيطان وسوسته فتقول: هو الأول. ولذلك جاء في بعض الحديث قال عليه الصلاة: الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة، يعني أنه ما قدرش نكبر على الوسوسة فقط. الحمد لله رب كلامه الوسواس، ولذلك الشيطان اسمه الوسواس الخناس. فإذا تأملت معنى الوسواس الخناس نجوت من وسواس الشيطان، لأن الوسواس يصير في الغلط كثير الوساوس. متى الوسواس؟ إذا غفل الإنسان عن ذكر الله يأتيك في الوسواس، واضح؟ فكما أنه كثير الوسواس لكنه كثير الهرب إذا ذكرت الله. فإذا وسوس لك ونكرت الله يحنث، يعني يهرب وينكمش وينكمش ويبعد عنك. ولذلك إذا سمع الأذان يولي يهرب، يكره جدا الأذان، يولي وله ذراع كما جاء في الحديث. واضح؟ أعظم ما يدعى به الوسواس أو الوسواس هو إيه؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. هناك كما قال أحد ملاحدة أطباء النفس في جثة الملاحدتين قريبا، كان في حديث في إذاعة لندن، أنا سجلته في الحديث هذا. قال لي: تغرد من الكلام، تغرد من احد رؤوس الطب النفسي الادب الشهير يتكلم، فبيتكلم عن الموضوع الوسواس، فتكلم كلام معين ويقول يعني لبعض الناس ترى ان علاج الموضوع ده ان يتخلص الانسان افضل من فكره الله والعياذ بالله. قال: طبعا ده كلام يعني مش صحيح مش مظبوط، لكن جابها قصيده يعني محتاج غيره المؤمن كده، فبتحكيها ليه؟ كيف تحكيها؟ يتخلص ايه؟ من كلمة الله. وطبعا من الغريب عليه انه في وسط الكلام قال ايه؟ الحقيقه من الناس اللي بيصيروا كتير من الوسواس المسلمين واخواننا اليهود، أول مرة أسمع واحد يقول إخواننا اليهود، يعني الناس قالت ما قالت لكن ما سمعنا حد أبدا يقول إخواننا نقول إخواننا كذا وإخواننا كذا، لكن إخواننا اليهود شيء شاذ جدا شاذ في الود الحد. أول مرة الإنسان يتخيل إنسان يعني قلبه يطاوعه إن يقول إخواننا اليهود. الله سبحانه. هذا ما تيسر من كلام في توضيح يعني معاني هذه الأسماء الشريفة الأربعة من أسماء الله الحسنى. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل من الأيام الإلهية، الستة أيام التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها السماوات والأرض قيل هي الأيام من الأيام الإلهية، يعني المقصورة بقوله تبارك وتعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، قيل هي الأيام الإلهية المعهودة المعروفة. وقال بعض العلماء يعني ما هو اليوم؟ اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، فإن لم يكن الشمس فلا يوم، فإن لم يكن الشمس فلا يوم. فعلى يعني هذا قالوا في معنى قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في يعني من أيام الآخرة، من أيام الآخرة، كل يوم ألف سنة. لماذا؟ قالوا لتفخيم خلق السماوات والأرض، الله تعالى قادر على أن يعني يخلق كل هذا الوجود بكلمة كن فيكون في الحال بلا أي تراخي زمني. واضح؟ حتى نقول واحد على مليون من الثانية، لا احنا نقول بلا أي تراخي على الإطلاق، بمجرد أن يأمره الله تعالى أن يكون فإنه يكون. فقيل هو لتفخيم خلق السماوات والأرض، وقيل كلام آخر سوف نبينه إن شاء الله تعالى. قيل ان هذه الايام من ايام الدنيا، قال مجاهد وغيره اولها الاحد واخرها الجمعه، وذكر هذه المده، يعني الله تعالى ذكر هذه المده اللي هي سته ايام خاصه، فما كل سته ايام يعني من ايام الاخره، وان يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون، او حتى لو كانت سته ايام من ايام الاسبوع يعني مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كل في الحال بلا اي صراخ، لكنه شاء أن يخلقها في ستة أيام. فذكر هذه المدة، ولو أراد خلقها في لحظة لفعل، إذ هو القادر على أن يقول لها كوني فتكون، ولكنه أراد أن يعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور، إنسان يتمهل ويتثبت. وحكمة أخرى، خلقها في ستة أيام لأن لكل شيء عنده أجل، كل شيء له موعد له أجل، وبين بهذا ترك معادلة العطاء بالعقاب، لأن لكل شيء عنده أجل. فالحكمة من الله، الحكم من خلق السماوات والأرض في ستة أيام حتى يعلم الخلق أن لكل شيء أجل، كل شيء لابد له أجل وكل شيء له نهاية. واضح؟ فيعني بعض الناس قد تستغرب يعني هؤلاء الذين يعصون الله سبحانه وتعالى من الكفار او من الفاسقين او نحو ذلك، لماذا لا يعادله الله بالعقوبه؟ الجواب الله تعالى قادر، قادر على ان يهلك هذا الوجود في طرفه عين، وان يوجد يعني من هو افضل منهم يعبدونه كالملائكه، قادر على ذلك، لكن هذا كما قلنا مرارا يتنافى مع حكمه الابتلاء. معنى ذلك اننا ننتقل الى باب الجزاء فورا، لا ليس في دار الجزاء هي دار الابتلاء، فمعنى ذلك حتى يدرك العباد ان لكل شيء اجل، حتى هؤلاء العطاء او هؤلاء المحاربين لله ورسوله لهم اجل في النهايه، ياتيهم عنده عذاب الله سبحانه وتعالى، او ياتيهم الموت، او ياتيهم ما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه اشاره مع ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام، يعني هذه اشاره انه الى مع قدرته على ان يخلقها بكلمه كل في الحال بدون اطراف زمني، إلا أنه شاء عز وجل أن يخلقها في ستة أيام، سواء كل الأيام أيام الآخرة أو أيام معهودة في الدنيا، ليعلم عباده إليه التثبت والتأني والترقب في الأمور، وليعلموا أن لكل شيء عنده أجل، وليعلموا لماذا يترك الله سبحانه وتعالى معادلة العطاء بالعقاب، لماذا يترك معادلة العطاء بالعقاب، لماذا؟ الجواب لأن لكل شيء عنده أجلا، كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من تعب ولا نقص. هذا رد لقول اليهود عنهم الله الذين ادعوا ان الله تعب. تعب لما ترك الزواج وعند سته ايام والعياذ بالله استراح في اليوم السابع في زعمه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. اصبر بمعنى ايه؟ انظر تامل الايه جيدا، اشاره الى ان يصبر الرسول عليه السلام على الكفار وان يوقن ان اجلهم ات في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، في الاجل الذي يشاءه الله. صبر على ما يقولون، فكونه يعني اتبع قوله ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهم في سته ايام وما مثلا منهم، كونه اتبع بقوله فاصبر على ما يقولون اشاره ايه؟ بسبب لهذا الأجل. خاصة أن هذه الآية جاءت بعد قوله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد حينما أتاهم إلى العذاب. هل من محيط؟ ما كان لهم محيط ولا خبر، يعني إذا أتى أجل الله إنه لا يؤخر أبدا. واضح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعملون. فأثبت أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال فاصبر على ما يقولون، يعني لا تجزع. فإذا كنا خلقنا السماوات والأرض حكمة، ما هي حكمة؟ أن تعلموا أن لكل شيء أجل. كذلك هؤلاء الكافرون من قريش أو من غيرهم الذين كانوا يحاربون النبي عليه السلام ويؤذونه ويعذبون أصحابه ويفعلون كذا وكذا، من الصبر عن سبيل الله الواجب أن تصبر على ما يقولون. لماذا؟ لأن لكل شيء أجلا، بدليل أن الله مع قدرته على خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أقصد في لحظة واحدة خلقها في ستة أيام، حتى تعلموا أن لكل شيء أجل. ومن هذه الأشياء التي يقولها أجل العصاة والكفار وأعداء الدين. أين يقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال ابن جرير أي هو الذي أنشأ السماوات السبع والأراضين فدبرهن وما فيهن ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلى استوى العرش، يعني ارتفع عليه وعلى. كيف استوى؟ لا يقال للناس سبحانه وتعالى شيء. فهذه من حياه الصفات الذي يطبق فيها ما قاله السلف رحمه الله تعالى امروها كما جاءت بلا شيء، يعني نحن نثبت الصفه الاستواء هو العلو، اما كيف استوى فلا يمكن ابدا ان يعرف احد كيف استوى على الارض. فالله سبحانه وتعالى لا يقال له شيء، لان اثبات شيء في الشيء الا اذا احط به. وضربت لكم هذا المثال مرارا، يعني انا اذا قلت الان هذه الاشياء طائره دبابه قلم ولد بنت سحاب، كل هذه الاشياء اذا قلتها الان كل واحد منكم مجرد ان تقال كلمه يكيفها في عقله. لماذا؟ لانه راها من قبل. لكن لو طفل حديث لم يعرف هذه المفردات كنت امامه هل يفهمها؟ لانه لم يرها ولم يربط بين الاسم والمسمى. فالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، من رآه حتى يكيفه لا يحيطون به علما. فلذلك لا يقال لله عز وجل كيف، لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفه إلا هو عز وجل، لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يحيطون به علما. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولذلك يقول تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني معنى نثبت له السمع والبصر، لكن هل سمعه كسمعنا؟ لا، سمعنا بهذا وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى نثبت له السمع الذي شيء لا ندري، كما نثبت له ذاتا لا كالذوات كذلك نثبت له صفاته ولا تكون كصفات المخلوقين. نعم، فمعنى قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش تفسيرها قراءتها وتلاوتها كما جاءت بلا شيء. وهنا يضل فريقان، الفريق الاول المشبهه الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقهم ويقولون استوى كما اذا استوى المخلوقات على الكرسي مثلا يده هنا، فهذا ضلال مبين. والفريق الاخر هو الذي يعطل ويعطل الصفه فيؤول صفه الاستواء كما ذهب بعضهم الى تاويلها بايه؟ استوى يعني استولى، استولى استوى على العرش، يعني استولى على العرش. طيب اذا كان استولى على العرش هل ما زعم احد فغلبه الله سبحانه وتعالى واستولى على العرش؟ معاذ الله. ثم استولى على العرش يعني ليس يصح أيضا يقال استولى على الجبال وعلى الكواكب وعلى الأراضي وكذا وكذا، بمعنى أن استولى يعني ملك وخرق، فلماذا قص العصر بالذات؟ ويستدلون بزيد واحد نصراني الأخطر قد سوى جسر على العراقي من غير سيف ولا بالمغراقي. فيعني القرآن الكريم تصرفون ظاهرا بزيد شعر النصراني لا أعرف الله. الشاهد هذا البحث طبعا بحث مهم جدا ومن الأمور العقيدة التي هي في غاية الأهمية، قضية التوقية توقية الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلفه هي المسألة التي قال بعض العلماء فيها قام عليها ألف دليل، قام عليها ألف دليل سواء من القرآن أو من السنة أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة من بعدهم أو من أقوال حتى الحيوانات والعنوان حتى من أقوال آل الجاهلية عندهم أسعار تثبت الاستواء على العصر. فهذا الموضوع موضوع من الأمور المهمة جدا، ولا بد من أن يصح كل عقيدته بأن يدرس هذه المسألة يعني دراسة محققة. أشهر رسالة وليها في ذلك هي رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني كان زمان في مهضة ما ينفعش أخ سلفي أبدا يكون قرأ الفتوى الحموية على الإطلاق. دلوقتي ما ينفعش سلفي إلا إذا أقام الدنيا وقعناها حوالين مسألة إذا مسائل معدودة. هي دي فهم الإخوة الكثير من الشباب الأمن السلفي لما أرفع رأسي من الركوع أضع اليد أم أرسلها يقصد أن يرسل قضية كبيرة دي أو بين السجدين يشير بإصبعه أم لا يشير ونحو ذلك. لكل إنسان المسائل تحقق بالأدلة لكن تستحوذ على قدر من الاهتمام بحيث تخاف تظهر على ما هي جواز المرور إلى السلفي. لو ما عرفتش الأشياء دي وتنزل على الركبة تنزل على الكفين ويخوضون ويعودون وربما تباغضوا وتنفروا بسبب الخلاف من هذه المسألة مع أنهم يهملون كل العقيدة مثل هذه القضية. سألت على إخوة دراسة الفتوى الحموية الكبرى وأيضا كتاب مختصر العلوم للحافظ الذهبي مختصر العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أعمله جيدا. عموما إذا وردت صفة الاستواء دائما تربط بصفة العلم حتى يعني حتى يندفع ما قد يتطرق الى به لبعض الناس من الايات التي تدل على معية الله سبحانه وتعالى لخلقه خاصة المعية العامة. واضح سواء العرض انظر الى قوله هنا يعلم ما ينزل في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيه، يعني هو مستوى على العرض سواء يليق بجلاله ولا يوجد ذلك سائر من المخلوقات، ومع استواءها على العرش لأنه قريب من خلقه فهو معهم بإيه؟ بالعلم والسمع والبصر وكذا وكذا. أما هل العلم بمعنى أن الله هذه المعية هل تعني أن الله معنى المعنى والعلم هنا أنه يحل لذات المخلوقات حاشا وجل ومعاذ الله. فالله سبحانه وتعالى بإجماع السلف داخل من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يكون داخل المخلوقات فهو خارج يعني أو منفصل ودائما هذا هو التعبير الذي استعمله دائر عن خلقه بركة وتعالى. ولذلك هنا أتبع ذكرى الاستواء الأرض بقوله يعلم ما يلد في الأرض، يعني يلد يدخل الأرض من خلقه. ما الذي يلد في الأرض؟ إيه اللي بيدخل جوه الأرض؟ الأموات البذور الحيوانات وما يخرج منها كالزروع وما ينزل من السماء كالأنفاق والثلوث والبرق والأقدار والأحكام الإلهية كل هذا تنزل من السماء وما يعرض فيها أي الملائكة والأعمال وغيرها. ونفهم مرارا أن الوصف المشي فيما نسميه نحن الآن الفضاء وما الفضاء والحاجة ومليء ما موضع ما من السماء موضع أضمع أخبار إلا وفيه ملك يسجد لله سبحانه وتعالى ولا يسبح. لكن تجاوزا نستعمل هذا التعبير يعني ما يسمى في الفضاء من الحقائق العلمية المعروفة الآن أنه لا يوجد خط مستقيم أبدا في الفضاء، ولذلك تجد دائما المشي في الفضاء بيستعمل دائما في القرآن عبارة ايه؟ العروج العروج. لماذا؟ لأن لا يوجد خط مستقيم طبعا الناس تبدل من ذات هذا الشيء على كل ذلك جديدة. واضح؟ فدائما يعبر عن المشي في الفضاء أو السريان فيها بايه؟ بالعروج كما قال هنا وما يعرج فيها إلى الملائكة والأعمال وغيرها وهو معكم أينما كنتم، يعني هو مستوى العرض وهو معنا أينما كنا. قال ابن جرير أي وهو شاهد لكم أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم ومثواكم وهو على عرشه فوق سماواته السبعة. أي نعم. نصير إشارة يعني عابرة بالكلام في موضوع يعني المعية، فقد جاءت في القرآن الكريم آيات تدل على أن معية الله سبحانه وتعالى خاصة بالمتقين والمحسنين والمؤمنين، كقوله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله مع وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، هذا خطاب للمؤمنين فيؤمنوا معية للمؤمنين. كذلك قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال كلا قال موسى عليه السلام قال كلا إن معي ربي سيهدين، وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وقال تعالى حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. في حين جاءت آيات أخرى تدل على أن المعية معية عامة لكل المخلوقات، كقوله تبارك وتعالى ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سائدهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وقال تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقال عز وجل وما تكون في شك وما تتلو منه من قرآن وما تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذا هل هذا تعارض؟ آيات دلت على أن المعية عامة لكل الناس لكل المخلوقين، وآيات أخرى دلت على معية خاصة بالأنبياء والصالحين. فالجواب أن لا تعارض، لأن هذه الآيات الجملة الأولى تدل على المعية الخاصة والأخرى تدل على المعية العامة.